أصحابها في السخاء والشجاعة وغضب الأمم. وأما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عنتم من الشدة والشهامة، وقد اشتهر منهم جماعة بالنبل والفساد. وقد رأى الإمام علي عليه السلام في زوجته أم المؤمنين سلام الله عليها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
نشأ أبو الفضل العباس فأظهر من جهة أخلاق والده الفريد، من جهة ثانية وفاء والدته لأهل بيت العصمة عليهم السلام. عن هذا الوفاء القدسي يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. العباس شخصية رائدة في وجدان المسلمين جميعا، الشخصية الفدائية، الشخصية الثورية التحررية، الشخصية العطائية التي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام وفي سبيل الإسلام، ولعلها من الشخصيات البارزة في موقعة كربلاء التي أشير إليها بالمنام لأنها تمثل رمزا متفردا في العطاء والبذل. ولقد كان سلام الله تعالى عليه هذه الشخصية الروحية العالية التي تمتع بهذا السمو وبهذا العطاء الذي لا حد له في سبيل أن يحيى وفي سبيل أن يعطي طولا حقيقيا بالكرم وأخلاقي وجهادي وعطائي أهل البيت وخطابي. العباس إنما يمثل هذه الخلاصة البرية وهذه الخلاصة الإسلامية وهذه الخلاصة العطائية التعبير لأهل البيت. لذلك عندما نريد أن نتمثل بروح الأقدام نتمثل بالعباس، عندما نريد أن نتمثل بالشجاعة، عندما نريد أن نتمثل بالعطاء وبالبذل، فتبرز شخصية العباس كمثال حي وكعنوان بارز من العناوين التي تلمع في سماء الإسلام وفي سماء الإسلامية، والتي تعلم الأجيال كل الأجيال على ضرورة الاقتداء بهذه الشخصية التي آثرت الآخرين من أجل أن تعطي الكرم التام وتبرز الجهاد التام في سماء الإسلام.
نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه المشاركة، ونتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة عالم الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام، فاستجلي معالم رفعة منزلته من الألقاب التي اشتهر بها وأهمها العبد الصالح. وهذا اللقب الشريف منحه إياه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في الزيارة المخصوصة به التي رواها أبو حمزة الثمالي، حيث يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. وهذه الصفة أرقى مراتب الإنسان الكامل، والعبد الصالح هو الذي تكون عبادته الخالصة لله تعالى ناشئة عن فقه ومعرفة للمعبود الحق من دون النظر إلى الثواب والعقاب.
اللقب الثاني هو قمر بني هاشم، والأشخاص الذين لقبوا بالقمر ثلاثة: عبد الله المطلب يلقب قمر الزرقاء، وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قمر قريش، والعباس بن علي بن أبي طالب يلقب قمر بني هاشم. وحسبك بمن يكون قمر هذه العشيرة الفائقة على عامة البشر بجمالها الباهر وحسنها الزاهر، وقد أكثر الشعراء من نعته بالجمال في مراتب كثيرة، كما وقد نسب فيه هذا الشعر للإمام الحسين عليه السلام: أيبن أبي نصحت أخاك حتى سقاك الله كأسا من رحيقه، ويا قمرا منيرا كنت عظم على كل النوائب في المنص.
اللقب الاخر ايها الاخوات هو السقا، وهو لقب كبير شارك فيه وفاء امير المؤمنين عليه السلام الذي عرف بساق المؤمنين من حوض الكوفه يوم القيامه، كما نص على ذلك كثير من الاحاديث الشريفه. والسقايه هي ارواء العطاش من البشر في حالتي السلم والحرب، واشربها سقايه الحرب، وهي احدى المفاهيم الانسانيه واحدى المكارم والمناخ الشريفه واحدى مفاخر العرب الممدوحه. ومن مجيء العباس عليه السلام بالماء الى عيال اخيه الامام الحسين عليه السلام واصحابه في الايام العشره من المحرم سمي السقا.
ولقد شاع لقب حامل اللواء ايضا بين الناس، وعرفه المسلمون وغيرهم بحامل لواء ابي الظليم الامام الحسين عليه السلام فعلا وقولا، حيث دفع اليه سيد الشهداء عليه السلام اللواء المقدس كما قال له: انت حامل لوائي. واللواء هو العلم الاكبر ولا يحموه الا الشجاع الشريف في المعسكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم: وقد ظهرت في أبي الفضل العباس الشجاعتان الهاشمية التي هي الأربى والأرخى، فمن ناحية سيد الوصيين عليه السلام، والعاملية من ناحية أمه أم البنين سلامه عليه.
واشتهر بذلك أبو الفضل العباس بين الخاصة والعامة بأنه باب الحوائج، كثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات النابع من فضل من عباد عز وجل وكرمه. يقول السيد الرحيم في أبي الفضل الذي من فضله السامي تعلم من جميع.
حضرات المستمعين، مما يدل على منزلة العباس الرفيعة وتقدي الإمام الحسين عليه السلام إياه بقوله: بنفسي أنت. فهذه الكلمة الثمينة السامية تدل على عجزنا عن معرفة هذه الشخصية الفذة، فأي نفس هذه التي يتفداها الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه الشريفة؟ قد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن مما يعين على معرفة الإجابة التأمل فيما ذكره المؤرخون من أنه لما حضر الإمام السجاد عليه السلام لدفن الأجساد الظاهرة، ساعده بني أسد في نقل الأجساد الزواكي إلى محلها الأخير على جسدي الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تولى وحده إنزالهما إلى مثواهما، وقال لبني أسد عندما طلبوا أن يساعدوه: إن معي من يعينني، مشيرا إلى حضور الملائكة: يا دوحة المجد من فكر ومن نظر، قد جف ما أصطبى من غصنك النظر، مهذب الخلق والأخلاق إن كرم، كأنه ملك في صورة البشر.
من عمري والفضل للعباس عليه السلام حضور ملغمين في حياة الملايين من الناس، من خلال قيم الولاء الصادق التي حملها بهم والتي أصبحت رسالته، وفي دليل ذلك تمت شهادته. نعم، لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت الشجاعة فيه. لقد مثل كل الفضائل فتمثل فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة للقيم سوى العباس. مع حضوره بالتاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
مرة أخرى أحباء الحق والحقيقة، باركوا لحضرتكم هذه الذكرى السعيدة المباركة لميلاد رجل المهمات الأصعب ساق العطاشة وحامل لواء الفضيلة والعزة والكرامة أبي الفضل العباس بن الإمام علي عليه السلام. وقدمنا لكم هنا حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى بمناسبة المولد الطيب السكي. إلى اللقاء. سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة العراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. قرأنا في الصفحات السابقة برواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاتلة في محلة الكويش، وهي عائلة ربطها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في يمن، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وها هو الآن عالق مع صاحبه في شبكة ألمان وقد ظل. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد عباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بحرائق شبكات الأرض. أكثر من مرة كان عباس يوقع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري؟ قل وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا. كان أحمد يقول: لنبقى متباعدين فينجو أحدنا. فيجيبه عباس بإصرار ومرح: لا، سأبقى بقربك، إذا انفجر لغم أرافقك إلى العالم الآخر. أحمد، ما رأيك بمرافقتي؟ ويتضاحكان بألم، ثم يتابعان السير حتى شق الفجر، فإذا هما في صحراء قاحلة جدا ليس فيها سوى الرمال وتلال من الأتربة الجافة للشوك، ومعها أصوات بعيدة للقنابل والصواريخ، وأحيانا الطائرات المقاتلة والحروب. تمتم أحمد مدين استياءه: صحراء كالمحيط لا حدود لها، لعلنا سنبقى نتخبط على غير هدى ودون جدوى. كان ذلك اليوم شديد الحر، توسطت خلاله الشمس لاهبة لاذعة، وزاد الطين بلة نفاد ما كان حمله من ماء وطعام. وإذ قال أحمد: لقد نفد مائي وطعامي، ولعلها تنفد لحظات عمري. فقطعه عباس باسما: هذه آخر شربة راعية، اشربها، وتلك آخر كسرة خبز، خذها. لا، العدل سيد الأحكام، نقتسم ما لدي مناصفة. أجابه أحمد مبتسما: لا، اشرب ماءك وكل كسرة خبزك، جسمك نحيف لا يحتمل مثلي، أنا خائف عليك. وبقي على هذه الحال حتى جن الليل الذي كان يخرق ظلامه وسكونه وميض القصف المتبادل، حيث هتف عباس قائلا: أحمد، لنتوقف، لما العجلة؟ فسهرا على بريق النجوم حتى أخذهما السباق، وغرقا في خضم الظلمات حتى فجر اليوم التالي. ثم واصلا سيرهما حتى أنهكهما التعب والعطش، واشتعل فيهما أوار الحر، فالشمس لم تكن لتفارقهما للحوار. هتف عباس: أحمد، لم أعد قادرا على مواصلة المسير، لقد خانت قواي. صدقت حين قلت إن بنيتي ضعيفة، حمل أحمد البندقية عباس وتأبطه من ساعده وهو يحاول أن يبث فيه البشارة. فقال: تسلح بروح العزيمة والإرادة، لا تستسلم للضعف، أنت قوي وجريء، هيا يا بطل. ولم يكن أحمد نفسه في وضع يحسد عليه. أحس عباس بالإعياء الشديد فتوقف وهتف: أحمد اتركني وآلي مصيري واذهب وحدك إلى إيران، لم أعد قادرا على الحراك. اعترضه أحمد بصوت مفعم بالحنان: لا لا أتركك، بل نمضي معا. وحمله على ظهره فسار به مسافة قليلة حتى وصلا إلى تل صخري قاتم الأمل، فاحتميا بظله من الشمس والماء. غطى عباس في غيبوبة حيث أمر عينيه، وصمت وكانت قسمات وجهه تتوهج بحمرة، وكان يرتعد كالغصن اليابس في منطقه يكاد ينكسر. ارتمى أحمد إليه يمسح وجهه وشعره بيديه ويهزه من كتفيه برفق ويناديه، وبدأت دموعه تسيل على خديه وهو يقول: يا الله ماذا أفعل له، إنه ينزلق من بين يدي. فجأة فتح عباس عينيه وتمتم: قلت لك اتركني أمت هنا واذهب لوحدك، انجو بنفسك، دعني، قد بدأ مصيري. وأغمض عينيه لحظة ثم فتحهما ليقول وهو يبتسم بصعوبة: هل تذكر مرة حين كنا في المدرسة المتوسطة وقد أدخلت معي إلى الصف ضفدعا، وكان عندنا امتحان في درس الجغرافيا، وأفلت الضفدع وتحول الصف إلى ضحك وصراخ وزعيق من الطلبة؟ أتذكر أنك كنت الوحيد الذي يعرف من أدخل الضفدع إلى الصف؟ وحين قرر المدرس أن يعطي جميع طلبة صفه، إذا لم يعترف الطالب الذي أدخل الضفدع إلى الصف فقمت أنت وحملت القضية عني، وقلت بشجاعة وخجل: إنك أنت صاحب الضفدع. ابتسم أحمد بمرارة وهو يقول عباس: أجل أتذكر يا صاحب الضفدع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
I'm not sure.
إلى النوم في برامجنا فكل معنا
عند 23:29
نقدم إليكم دوامين الولاء. أما عند
24:44 تستمعون من سيرة الصالحين برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 24:30 على مدى 40 دقيقة. أما عند 25:00 الثانية عشر نقدم عليكم من هذه المنبر حسام. أذن الصوت في الفوارة مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 25:00 37:30 وبعد الأذن يقدم إليكم دعاء. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 25:40. أما عند 25:00 والأسعين تستمعون إلى الدعاء الصباح
فيا أيها المشرك الخالدين فجا إلى الآن لم نستعين.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي رضينا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت. والصلاة والسلام على محمد سيد الأمان وآله الكرام. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضرتكم إلى رحاب الشعر الولائي العلوي مع مقطع آخر من أشعار الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. اسمحوا لنا أن نتوقف بالتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي الميثي الكناني المشهور بالشيخ الدكتور أحمد الوائلي عام 1928 في مدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1972 وأكمل أبحاثنا بعد الدكتوراه ليحصل على درجة الأستاذية ليدرس الاقتصاد عام 1975. كما وصل إلى البحث الخارج في دراسة الحوزة العلمية فحضر المباحث الفقهية ومباحث الأصول عند كبار المجتهدين من المراجع أمثال السيد محسن الحكيم والشيخ محمد طاهر آل رابي والسيد محمد جعفر الصبر والسيد أبي القاسم الخوئي والشيخ الوائلي تاريخ عريق ومجد أصيل في خدمة المنبر الحسيني الشريف، حيث تدرج منذ بواكير حياته في هذا الاتجاه وتبلورت في شخصه أمارات النبوغ وسمات التفوق حتى أصبح ركنا هاما من أركان الخطابة الحسينية وعلما من أعلامها، كما شهدت المكتبة الإسلامية تأليفات له عدة منها هوية التشيع نحو تفسير علمي للقرآن الكريم، دفاع عن الحقيقة، تجارب مع المنبر، أحكام السجون بين الشريعة والقانون، استغلال الأجير وموقف الإسلام منها. وقد برع الوائلي في الشعر أيضا، مما أصبح شاعرا مهما يتميز شعره بفخامة الألفاظ وبريق الكلمات، بالأخص فيما يحتاجه المنبر الحسيني. وللوائلي رحمه الله دواوين مطبوعة، منها الديوان الأول والثاني من شعر الشيخ أحمد الوائلي، والديوان الثالث المسمى باسم إيقاع الفكر في الشعر الأخواني، كما ولف ديوان الشعر الرابع جمع فيه قصائده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام، وأسماه ديوان الشعر الوالد في حب النبي وآله. أما الآن أعزائي الأفاضل فإلى ما اخترناه من شعر
بالأمس عدت وأنت أكبر محتوى وعي وأضخم ما تخال بنون، فسألت ذهني عنك هل هو فيما روى أم أن ذاك يقين، وهل الذي ربى أبي ورفعت من أمي بكل تراثها مأمون، أم أن ذلك حاجة الدنيا إلى متكمل يهبو له التكوين، فطلبت من ذهني يميض ستائرا لعب الغلو بها أو التهوين، حتى انتهى وعدي إليك مجردا ما قاده الموروث والمحزون، فإذا المبالغ في علاك مقصر وإذا المبذر في تنازع ضنين، وإذا بك العملاق دون عياله ما أضروا التاريخ والتدوين، وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى نزر وإنك بالأشد أمين.
حياكم الله أعزائي الكرام، مجال رحب من الأفكار يرسمها لنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي طاب فراح، ومجال أرحب عندما يصول هذه الأفكار بلذيذ الأدب وفاخر المفردة الشعرية، فبين تجلي المعاني وروي المغنى هناك إلماعات مهمة يؤسس لها العلامة الوائلي في نونيته المرفوعة ويضيف
أبا الحسين وتلك أروع كنت، أبا الحسين وتلك أروع
أروع كنية، وكلاهما بالرائعات أمين. لك في خيال الدهري أيوء لها، يروي السنة ويترجم النسري، هن السوابق جذبا وبشوطها ما نال منها الوهم والتوهيد. والشوط مملكة الأصيل، وإنما يؤذي الأصائل أن يسود هجين. فسما زمانا أنت في أبعاده، وعلى مكان أنت فيه مكين. آلاءك البيضاء فلها على ذمم الزمان دور أفق من الأبكار، كل نجومه ما فيه حتى بالتصور عور. بالحرب أنت المستحم من الدماء، والسن أنت التين والزيتون، والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين تكسو، وأنت قطيفة مرفوعة وتموت من جوع، وأنت بطين وترق حتى خيل فيك دعابة، وتكح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقبول.
مستمعي الأفاضل، رتبنا لحضراتكم مقطعا من أشعار الشيخ الدكتور أحمد الوائلي من العراق، وهو يستنبض منيته لتخلد نفسها بجمال ذكر من ذكره عبادة، أعني علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
إياك سلام رب المحراب والأرض ناب الأجفاف، يا محو البلوى والفرد.
إياك سلام رب المحراب والأرض ناب الأجفاف، يا محو البلوى والفرد.
يا من رسمت نهج الوفاة، أنت العليم فوق العالم.
يا يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاك باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجليل مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي يعطي مجدا يا ما أكثر للعدل أنت إيماني خير غرامي لك سلامي أفا ترامي
أشهد أنك جاهد في الله حق وجهاني وعملت بكتابي
حضرات المؤتمرين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهنيكم بالذكرى العطرة لميلاد سقائك كرمال وبصر العبقري أبي الفضل العباس سلام الله عليه ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الكريمة فكونوا معنا في نحلة البرنامج قال الشاعر مختصرا العباس عليه السلام تطلبت اسبابا لها فبلغتها وما كل سبب بالغ وخطر ودون احتمال غير عز ولا عسر تخيلت اطرافا اسما في فكرك السلام عليك يا فلان يا ابا الفضل العباس يوم مبارك السلام عليك يا من جدت بنفسك في والمنزلة السامية في جميع أيها الأخوة والأخوات على علوم أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام أن هذا البصر المبارك والفارس والبدر الأعلى كان معنا لدين الله العظيم وناهيك في حجة وما ظنك عز المجتمع بهذا التعامل المسلم من جهه الاسلاميه الى مراه الاسلام لانه عالم وعنده اسلام وهو المفيد في نشر المعارف العادات والتجارب وكان عندهم مواصفة تلك التربية أي المهام والتنمية كحبيب الانتظار وملك الكرم ورشيد الحجاز وقناص الزيادة الأفريقية. فهل من المعقول أن يظهر قدرك على وكفاتتك عنده خلوق وانتظار؟ والله ما كان سيد الحسين يدور بشيء من عيونه لا سيما على قطعة فؤاده. فهناك التقى مبدأ غيره ورحيل قابل للإفاضة وقد ارتفعت عمرة المعنى فذلك برهان على أن عباس يطالب من أوعية العلم ومن الراسخين فيه. وبعد وفاة ابيه سيد الأوصياء لازم أبو الفضل عباس ملازمة رأيهم فاكتسب من أمر ثروة عظيمة لا تزال أضف إلى ملك المكان الأول سلام الله عليه السلطان الحسن والحسين والسلام ملازمة فاكتسب من هذه الجنة عظيمة لا تزال أضف إلى ملك المكان الأول عليه السلام عن أخيه الجنة بنص الإمام زيد العابدين عليه السلام كما أن ذلك النص في كتاب أيها الأخوة والأخوات، لقد حوى أبو الفضل العباس عليه السلام من صفاء النفس والجبلة الطيبة والعنصر الزاد والإخلاص بالعمل الدؤوب على عبادة ما يفتح له أبوابا من العلم ويؤثر على كنوز المعرفة فينتزع من كل أصل فرع وتنحل عنده المشكلات. روى صاحب كتاب أسرار الشهادة أنه أخر عن المعصومين عليه السلام قبل أن العباس بن علي عليه السلام زهقا عن زهقا، وهذا من أتبع التشبيه والاستعارة، فإن الزهق يستعمل في تغذية الطائر المنتهي وفرحه حين لم يقوى على البناء بنفسه، وحيث استعمل الإمام عليه السلام وهو العارف بأسرار الكلام هذه اللفظة نعرف بأن أمر الشرع بن سعد السلام كان محبوبا. يوم أبو الفضل السجارة بوحدة وشمس الكدر العجاج لنا محمد من باسل يلقى الكثير تباسلا وشوسه يرشح بالمنية هامها أولم تكن تدري قريش أنه طلاع كل ثنية لقدامها. لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام أحد الأفراد العرويين الذين لم تكن المفاخر مزايا زائدة على ذاتهم وإن بدحوا بآثارها لأنهم حازوا شرف النبوة وفضيلة الإمام. تتنضد بهم جمل العلم وتعتدل موازين العمل وتتغنح بهم صهوات الله. فكان سلام الله عليه متربعا على منصة المجد ملأ العيون بهجة وملأ المسامع ذكره الجميل وملأ القلوب محبة. لقد كان قمر بني هاشم عليه السلام ملتقى البصيرة في اليقين في الدين والعقل والمعارف والأخلاق والحلم والترحال. وكيف لا وذاته القدسية مجموعة الفضائل النفسية. ولو قلبنا صفحات تاريخ الطف حضرات المستمعين لطالعتنا هذه العبارة التاريخية التي انطلقت من الفن الطاهر لسيد الشهداء وإمام المظلومين الإمام الحسين عليه السلام، حيث قال مخاطبا العباس سلام الله عليه عشية 9 من محرم: ارحب بنفسي أنت وأخي. والحقيقة أن الفكرة يشد مع المدى هذه الكلمة وأنه له أن يحلق إلى ذات الحقيقة من ذات مظهرة تبتدى بنفس الإمام المؤيد الأقدس. أيها الأخوة، لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام مثل رجل في الشجرة ورجل في جوكة هذا الشجر مسك المسكين. وقد أعجب الشعراء بشجرته عليه السلام كالآخرين فرحوا ينضمون حولها قصائد منها. ومن القصائد قصيدة المثير المستحق بها الأمير العظمى الشيخ محمد بن حسين مرقدة التي جاءت في بعض الأبيات. العذاب على جيوش اوليين من باسل وهو في المقائع المعلم مراعهم الا تقحر طيران غيران يعجب يخطر ويجدد عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم ما شد غضبانهم على ذنبهم الا وحد به البلاء وطن توارث من ابيه شجاعه فيها الموت بل الضجيج
صلوا على أحمد يا سامع الصوت.